بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم عليه على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. القول في النقد والنسيئة. القول في النقد والنسيئة. قال: في التذكرة ينقسم البيع باعتبار التأخير والتقديم في أحد العوضين إلى أربعة أقسام. المصنف رضوان الله تعالى عليه بعد أن أنهى بحث الخيار بجميع تفصيلاته الآن يتكلم عن أمرين. أولا عن بيع النقد والنسيئة، وثانيا الأمر الآخر الذي يتطرق إليه وينهي الكتاب مرة واحدة هو الكلام عن القبض وعن ماهية القبض ووجوب القبض وأحكام القبض بشكل عام. فلذا أولا يتكلم عن النقد والنسيئة. في مقدمة البحث يذكر ما ذكره العلامة في التذكرة لأنه يسترضيه، فلذا يذكر هذا الكلام كمقدمة للبحث. يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه بأن العلامة ذكر في التذكرة رحمه الله أن البيع من حيث اعتبار التأخير والتقديم في أحد العوضين على أربعة أقسام، لأن البيع تارة يكون بيع الحاضر بالحاضر، المبيع حاضر والثمن أيضا حاضر، ففي هذه الحالة يسمى ماذا؟ البيع النقدي. وتارة يكون بيع الكالي بالكالي، يعني بيع المؤجل بالمؤجل، المبيع مؤجل والثمن مؤجل.
نعم.
هذا يصطلح عنه ببيع الكالي بالكالي. الكالي بمعنى التأخير.
نعم.
كلأ البيع أي أخره، أو كلأ القرض أي أخر دفعه. فلذا لأن المثمن مؤخر والثمن أيضا مؤخر سمي بيع الكالي بالكالي، ولا شك ولا ريب بأنه باطل.
نعم
صحيح. هذا القسم الثاني. القسم الثالث أن يكون بيع الحاضر بالثمن المؤجل اللي يسمونه شنو؟ النسيئة. نعم، النسيئة في مقابل الناقد. إذا المبيع حاضر والثمن مؤجل، هذا القسم الثالث. القسم الرابع أن يكون بعكس القسم الثالث، أن يكون الثمن حاضر والمبيع مؤجلا، اللي يسمى ببيع السلف أو ببيع السلام، ويشترط فيه قبض الثمن في المجلس كما تعلم. زين، هذا يكون الثمن حاضرا على أن يبيعه مثلا الحنطة بعد ثلاثة أشهر، لا إشكال في ذلك. لا شك ولا ريب من هذه الأقسام الأربعة القسم الثاني باطل، فلا يحتاج إلى بحث أبدا. القسم الرابع وهو بيع السلام لا يتكلم عنه في هذا المقام، وإنما يتكلم عن أمرين: بيع النقد وبيع النسيئة، يعني القسم الأول والقسم الثالث. ثم ينبهنا على شيء، بأنه عندما نقول بأن المبيع يكون مؤجلاً أو الثمن يكون مؤجلاً، تأجيل المبيع أو الثمن عم من أن يكون شخصيا هذا الثمن أو يكون كليا. نعم تارة يكون شخصيا ولكن مؤجل، وتارة يكون
كليا.
معذرة، المراد من الحاضر، المراد من الحاضر هسه سواء كان مبيعا أو ثمنا أعم من أن يكون شخصيا أو كليا. لأنه الحاضر قد يكون شخصيا هذا وقد يكون
كليا،
وأما المراد من المؤجل فهو خصوص الكلي. خصوص الكلي ليش؟ لأنه لم يكن هناك شيء حتى يريد أن يتشخص، وإنما يتشخص بعد عند الدفع بعد فترة من الزمان، فلذا يكون مؤجلا. ولو يمكن هنا أن يشكل بأنه لا، حتى بالنسبة إلى المؤجل قد يكون شخصيا. مثلا شنو؟ المبيع الآن موجود. نعم المبيع الآن موجود، ولكن يتم البيع ويشترط البائع بأنني لا أسلمك هذا المبيع إلا بعد 3 أشهر.
نعم
إذن يمكن هذا الشيء أن يكون شخصيا ومؤجلان. إذن ليس كما يقول المصنف رضوان الله تعالى بأن المؤجل دائما يجب أن يكون
كليا.
هذا بالنسبة إلى المبيع. بالنسبة إلى الثمن أيضا كذلك، تتم معاملة يقول اشتريت هذا الكتاب بهذه الدنانير 10، ولكن بشرط أن لا أسلمك إياها إلا بعد 2 شهر. فيمكن. إذن الأحسن أن نقول بأنه الغالب في المؤجل أن يكون
كليا،
ولكن يحصل في بعض الأحيان وفي بعض الموارد أن يكون
شخصيا.
خلنا نطبق هذا الشيء. يقول القول في النقد والنسية، قال في التذكرة ينقسم البيع باعتبار التأخير والتقديم في أحد العوضين يعني الثمن أو المثمن إلى 4 أقسام. القسم الأول بيع الحاضر بالحاضر، المبيع حاضر والثمن حاضر وهو الناقد. القسم الثاني وبيع المؤجل بالمؤجل، المبيع مؤجل والثمن أيضا مؤجل وهو بيع الكالي بالكالي، وقلنا بأن الكالي بمعنى المؤخر، ولا شك ولا ريب من حيث الحكم أنه باطل. القسم الثالث وبيع الحاضر بالثمن المؤجل، المبيع حاضر ولكن الثمن يكون مؤجلا وهي النسية أو النسيئة. البيع هذا القسم الثالث. والقسم الرابع وبيع المؤجل، المبيع مؤجل بالحاضر يعني بالثمن الحاضر وهو السلم أو السلاف. والمراد بالحاضر عندما نقول بيع الحاضر بالحاضر أعم من الكلي، يعني قد يكون شخصيا وقد يكون
كليا.
وبالمؤجل خصوص الكلي. احنا نقضنا على هذا الكلام، فإذا أردنا أن نقوم كلام الشيخ بالنسبة إلى المؤجل خصوص الكلي أنه الغالب في المؤجل أن يكون
كليا،
ولكن ليس هذا الكلام مطردا في كل مؤجل، إذ قد يكون المؤجل شخصيا. واضح؟
نعم.
عندما يتكلم عن النقد والنسيئة عن هذين القسمين، في الواقع يطرح البحث من خلال 7 مسائل. المسألة الأولى من هذه المسائل 7 للبحث في بيع النقد والنسيئة، يقول بأنه لا شك ولا ريب من باع شيئا ثم المشتري اشترى بشرط وصرح بذلك بأنني أؤخر الثمن
لا شك ولا ريب يكون ماذا؟ نسيئة. أو إذا البائع اشترط على المشتري يبيعك هذا الكتاب بدينار مثلا على أن تؤدي الثمن فورا، لا شك ولا ريب يكون ماذا؟ يكون نقدا، لأنه قد صرح بال... إنما الكلام لو أطلق العقد ولم يذكر لا النقد ولا النسيئة، ففي هذه الحالة هذا الإطلاق ينصرف إلى النقد أم ينصرف إلى النسيئة أو لا ينصرف إلى شيء، نحتاج إلى أصل آخر يدل على ذلك. الشيخ الأنصاري في بداية هذه المسألة الأولى عندما يبحث يقول إطلاق العقد يقتضي الناقد،
صح،
عينان، مثل ما لو كانت هناك عدة عمولات نعم تتبادل في المعاملات في منطقة واحدة،
نعم.
عندما يطلق يقولون بأنه ينصرف إلى العملة الرائجة في ذلك البلد. هنا أيضا كذلك إطلاق العقد يوجب ماذا؟ يوجب كونه نقدان، فلا يجوز التأخير. وأما دليل ذلك فهو في الواقع وجه هذا الانصراف أمران. الوجه الأول ما علله العلامة بأنه مقتضى العقد، عندما نقول بأنه تم العقد مقتضى العقد هو نقل ماذا؟ نقل المبيع إلى ملك المشتري ونقل الثمن إلى ملك البائع. فإذا كان مقتضى العقد هو النقل والانتقال بالملكية من ملكية سابقة إلى ملكية جديدة، إذن بمجرد أن الطرف مثل البائع لو طالب نعم لو طالب بالثمن يجب عليه دفعه. لماذا؟ لأن المشتري عندما انتقل إليه المبيع اشتغلت ذمته بماذا؟ بدفع الثمن، نعم
صحيح،
اشتغلت ذمته بدفع الثمن. وكذلك البائع عندما انتقل الثمن إليه اشتغلت ذمته
بدفع المبيع،
فالعهدة على كل واحد منهما. بمجرد أن يطالب الطرف الآخر يجب عليه أن ماذا؟ أن يؤدي ما في ذمته. إذن فالمراد من النقد عندما نقول بأن العقد يقتضي بإطلاقه النقد يعني عدم جواز الطرف الآخر شنو؟ المماطلة والتأخير في الدفع عند المطالبة. يعني مثلا بالنسبة إلى المشتري عندما تم العقد بمجرد أن يطالبه البائع بدفع الثمن لا يجوز له التأخير، بل يجب عليه إفراغ ذمته بما تعلق بها. وعندما نقول عند المطالبة، المطالبة مثل مطالبة البائع عند استحقاق البائع للمطالبة، يعني ليس قبل العقد وقبل تمام العقد. هسه أكو خلاف بأنه استحقاق مطالبة الثمن من قبل البائع متى تتحقق؟ عند دفع المبيع إلى المشتري، يعني إذا دفعه
إلى المشتري
يجوز له ويستحق المطالبة مطالبة الثمن من؟ وكذلك عندما يدفع المشتري الثمن إلى البائع فيقبضه البائع عند ذلك يستحق مطالبة المبيع. هذا في القول. القول الآخر يقول بأنه لا يحتاج إلى الإقبال، وإنما التمكين ورفع المانع من أخذه هو كاف. فالبائع بمجرد أن يمكن المشتري بالمبيع على المبيع وكذلك المشتري لو مكن البائع على الثمن هذا التمكين لوحده يوجب استحقاق
المطالبة.
وأما قبل الدفع على قول أو قبل التمكين على قول آخر ليس له حق المطالبة. واضح؟ إذن هذا هو المراد من استحقاق المطالبة. إذن استحقاق المطالبة إما أن يحصل بعد القبض وإما بعد التمكين. زين، هذا الدليل الأول على أن المراد من الإطلاق هو شنو؟ خصوص النقد. الدليل الثاني هي الموثقة التي يذكرها في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى، وحسب الظاهر بأنه مثلا استلم الجارية أو مكنه من الجارية على القول الآخر، ثم افترق بعد حتى خيار مجلس ما موجود. قال الإمام عليه السلام وجب البيع. ليش؟ لأنه افترق بعد خيار مجلس ما موجود، البيع يكون لازما. والثمن إذا لم يكونا شرطا فهو نقد. يعني إذا لم يشترط التأخير فهو نقد. إذن يفهم أن عدم الاشتراط الذي هو عبارة أخرى عن الإطلاق ينصرف إلى ماذا؟ إلى خصوص النقد. إلى هنا وضح ما أراد أن يذكره. نزيل، قلنا بأنه الإطلاق ينصرف إلى ماذا؟ إلى النقد. بهذا الاعتبار لو إضافة إلى هذا الإطلاق صرح بالمبادرة بدفع الثمن أو المثمن، هذا الشرط شرط المبادرة والفورية هل له أثر أم لم يكن له أثر؟ إذا لم يكن له أثر فيكون تأكيدا للإطلاق. الإطلاق ماذا كان يقول؟ يقول بأن الإطلاق ينصرف إلى النقد، يعني يجب على المشتري مثلا أن يدفع الثمن بمجرد استحقاق مطالبة البائع. إذا طالب البائع وكان مستحقا للمطالبة يجب على المشتري أن يدفع، ولا يجوز له أن يماطل وأن يؤخر. صحيح؟
صحيح.
اشتراط الفورية والمبادرة يكون تأكيدا لهذا الأمر. تأكيدا يعني شنو؟ يعني أنه بمجرد مطالبة من له استحقاق المطالبة
نعم
يجب على الطرف الآخر الدفع وعدم التأخير. اللي هذا هو المعنى العرفي من المبادرة والنقدية، وليس من معناه بأنه يجب على المشتري دفع الثمن حتى مع عدم مطالبة البائع. هاي يكون نلتفت له. المعنى العرفي هو ماذا؟ هو المطالبة، المراد من المبادرة والنقدية هو الدفع الثمن وعدم التأخير بعد مطالبة من له استحقاق المطالبة. فاشتراط التأخير يكون تأكيدا لهذا المعنى. المؤكد والمؤكد يكونان كلاهما ماذا؟ عدم جواز التأخير بعد مطالبة من له الاستحقاق. فإذا كان كذلك ليس كما قال صاحب الجواهر رضوان الله عليه بأن المراد من الاشتراط اشتراط التعجيل والمبادرة. قال أثره هو هذا، أنه وإن كان تأكيدا وليس تأسيسا شرطا تأسيسيا ولكنه فائدته وثمرة هذا الاشتراط هو أنه يجب على المشتري مثلا أن يدفع الثمن بعد العقد حتى قبل مطالبة من له استحقاق المطالبة.
قبل المطالبة.
احنا قلنا بأنه التأكيد هو ماذا؟ هو عدم جواز التأخير بعد المطالبة.
صحيح.
صاحب الجواهر يقول الإطلاق يدل على ذلك. على عدم جواز التأخير عند مطالبة من له حق المطالبة. ولكن الاشتراط اشتراط التعجيل فيه معنى آخر، وهو يجب يعني وجوب الدفع حتى قبل مطالبة من له الحق. شيخ الأنصاري يقول هذا المعنى لم يكن تأكيدا بل يكون تأسيسا، لأنه من شرائط التأكيد أن يكون المؤكد والمؤكد كلاهما بمعنى واحد.
صحيح.
والحال أن المؤكد وهو الإطلاق إنما وجوب الدفع عند المطالبة، والشرط صار ماذا؟ الدفع قبل المطالبة. إذن سوف لا يكون تأكيدا بل يكون تأسيسا. هذا أولا. ثانيا، خلاف المتبادر العرفي. لأنه المتبادر العرفي من التعجيل هو ماذا؟ وعدم التأخير، هو الدفع بعد مطالبة من له الحق. وأما جعل الشرط شرط التعجيل هو الدفع حتى قبل المطالبة، هذا سوف يكون ماذا؟ يكون خلاف المتفاهم العرفي. هذا أولا. ثانيا، لو قلنا بوجوب الدفع وعدم جواز التأخير قبل المطالبة لكان اشتراط التعجيل الذي هو محل بحثنا لهوا ولا فائدة فيه. كيف؟ لأنه عندما يتم العقد مع اشتراط التأخير وعلى هذا المعنى، على هذا المبنى بأن الشرط يوجب دفع الثمن مثلا على المشتري حتى قبل مطالبة البائع، نقول لا يخلو الأمر عن صورتين، عن احتمالين. الاحتمال الأول أن نقول بأنه عندما تم العقد البائع طالب المشتري والمشتري يجب عليه أن يدفع الثمن.
صحيح.
في هذه الصورة بعد المطالبة تحققت، إذا الشرط لا أثر له. صحيح ولا؟
صحيح.
لأنه الإطلاق هو ينصرف إلى ماذا؟ إلى النقد. النقد قلنا يعني شنو؟ يعني وجوب الدفع بعد المطالبة، وهنا المطالبة تحققت. إذن هذا اشتراط التأخير لا فائدة فيه، وإما أن يطالبه وإما أن لا يطالبه. قلنا على احتمالين. الاحتمال الأول أن البائع بعد إتمام العقد يطالب المشتري بدفع الثمن، هنا بعد لا أثر له، الإطلاق كان كافي.
صحيح.
وإما أن لا يطالبه البائع، لا يطالب المشتري. نفهم من عدم مطالبة البائع للمشتري بدفع الثمن وكأنه شنو؟ ألغى استحقاق نفسه، كان شرط له لا يريد أن يعمله، وإلا لو كان يريد أن يعمله
لطالب.
فعدم المطالبة يعني أنه لا أريد أن أستفيد من هذا الحق الذي جعلته لنفسي بالشرط. إذن أيضا الشرط يكون لا فائدة فيه. لأنه قلنا إما تكون المطالبة فعدم الثمرة واضح، وإما لم تكن المطالبة، من عدم المطالبة نفهم بأنه لا يريد التعجيل، وإلا لو كان يريد التعجيل لقال. واضح؟ على كل حال كيف كان هسه، سواء كان اشتراط التأخير تعجيل أحد العوضين، سواء كان تأكيدا كما هو المشهور أو تأسيسا، الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه ذكر في الدروس أن فائدة هذا الشرط، مع أن الإطلاق كافٍ، فائدة شرط التأخير انتهى الوقت، خلنا نطبق هسه إلى هنا وبعدين. مسألة إطلاق العقد يقتضي النقد، نعم، وعلله في التذكرة، يعني علل اقتضاء الإطلاق للنقد في التذكرة بأن قضية العقد، يعني مقتضى العقد، انتقال كل من العوضين إلى الآخر، يعني تتغير الملكية، تنتقل من ملكية إلى ملكية جديدة، فإذا تحققت الملكية فيجب الخروج عن العهدة متى طولب صاحبها، صاحب العهدة، فيكون المراد من النقد عدم حق للمشتري في تأخير الثمن، ومتى عند مطالبة الطرف الثاني البائع مثلا، والمراد المطالبة مع الاستحقاق لا قبل الاستحقاق. زين، متى يتحقق الاستحقاق؟ بأن يكون قد بذل المثمن، يعني البائع قد بذل المثمن على قول بحيث قبضه المشتري، أو مكن منه على القول الثاني من دون إقباض، على الخلاف الآتي في زمان وجوب تسليم الثمن على المشتري. في هذه الحالة يستحق البائع أن يطالب بالثمن، إما بدفع الثمن وإما بالتمكين من، يعني أن يرفع الموانع. هذا هو الوجه الأول، وهو تعليل العلامة لاقتضاء الإطلاق للناقد، ويدل على الحكم المذكور أيضا الموثق في رجل، هذا الدليل الثاني، في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا. قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وجب البيع لأنه انتهى خيار المجلس، والثمن إذا لم يكونا شرطا فهو نقد. إذن دائما الإطلاق ينصرف إلى النقد إلا إذا كان هناك شرط. زين، على هذا المبنى وعلى هذا الاعتبار بأن الإطلاق يقتضي النقدية، لو اشترط تعجيل الثمن كان تأكيدا لمقتضى الإطلاق على المشهور، بناء على ما هو الظاهر عرفا من هذا الشرط، الظاهر عرفا أنه ماذا؟ أنه وجوب التعجيل وعدم جواز التأخير عند مطالبة صاحب الحق. زين، ما هو الظاهر عرفا من هذا الشرط، من إرادة هذا، من بيان للظهور العرفي، من إرادة عدم المماطلة والتأخير عن زمان المطالبة. زين، الإطلاق أيضا كذلك، والشرط أيضا كذلك، فيكون مؤكدا، لا أن يعجل بدفعه من دون مطالبة، يعني أن تكون فائدة الشرط هو شنو؟ وجوب الدفع حتى قبل المطالبة، إذ لا يكون تأكيدا حينئذ، لأنه من شروط التأكيد أن يكون المؤكد مثلا المؤكد، والحال هنا لم يكن كذلك. نعم، لأنه المؤكد وهو الإطلاق وجوب الدفع عند المطالبة، هذا الشرط يريد أن يقول ماذا؟ وجوب الدفع حتى قبل المطالبة. إذا كيف يكون تأكيد مؤكد؟
نعم.
إذ لا يكون تأكيدا حينئذ، لكنه بل يكون تأسيسا.
نعم.
حتى لو كان تأسيسا، لكنه خلاف متفاهم ذلك الشرط الذي هو محط نظر المشهور.
نعم.
المتفاهم العرفي من ذلك الشرط هو وجوب الدفع عند
المطالبة
كما قلنا هناك، زين، الذي هو محط نظر المشهور. هذا أولا. ثانيا، مع أن مرجع عدم المطالبة في زمان استحقاقها إلى إلغاء هذا الحق المشترط في هذا المقدار من الزمن، احنا شوف سويناها على تقديرين، إما أن تتحقق المطالبة بعد العقد وإما أن لا تتحقق. هو التقدير الأول بعد ما ذكره. ليش؟ لأنه لو تحققت المطالبة إذن بعد ماكو شرط حتى نحتاج، ماكو فرق بعد، حتى على قول صاحب الجواهر. لأنه لو تحققت المطالبة، نعم، فيجب على المشتري أن يدفع، هذا بمقتضى الإطلاق يفيده، بعدها صن الشرط لا يفيد شيئا. وإما أن لا يطالب مع استحقاقه للمطالبة، لا يطالب، نقول عدم المطالبة وكأنه سماح منه للمشتري بالتأخير في هذا الزمن الذي لم يطالب فيه. إذن النتيجة أن هذا، لو قلنا بأن الشرط تأسيسي وليس تأكيد، قلنا محذورين به، أول الخلاف المتفاهم العرفي، ثانيا لكان الشرط لغوا.
نعم.
فإذا أردنا أن نخرجه من اللغو يجب علينا أن نحمله على ماذا؟ على التأكيد لا على التأسيس.
نعم.
وصلى الله على محمد.
الله عليه وسلم.